بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سيكون الحديث عنه موضوع مهم يتعلق بأصل عظيم من أصول هذا الدين العظيم. هذا الأصل أيها الإخوة لزوم السنة وما ورد في النصوص من الحث والترهيب فيه، تحذير من البدع وذمها. هذا الأصل أيها الإخوة تتعلق به نجاة العبد يوم القيامة، وبه يحقق العبد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنما شرف من شرف من سلف الأمة بفضل تحقيقهم لهذا الأصل العظيم. فهذا الأصل دلت عليه النصوص المتكاثرة من الكتاب ومن النصوص من كتاب الله عز وجل التي دلت على لزوم السنة وعلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآية العظيمة سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو المرجع. أنا سأشرح الآية لو يكون السمع يعني على قدر الكلام، لأني سأشرح الآية إن شاء الله. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها باتباع صراط الله عز وجل المستقيم وهو السنة. ينهى الله عز وجل عن اتباع السبل، والسبل جمع سبيل، وهي الطرق التي تفترق عن طريق الله وعن هدي الله عز وجل. نهى الله عز وجل عن اتباع السبل، والسبل كما تقدم هي الطرق المحدثة، ووصف هذه الطرق أنها تفرق بالناس عن سبيل الله، أي تصد الناس عن طريق الله وعن سبيل الله وهو الإسلام. ومن الآيات في المتابعة قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله عز وجل هنا بأمر ونهى عن شيء آخر، فأمرنا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالسنة. ثم نهى الله عز وجل عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشرك ونهانا عن البدع ونهانا عن المعصية. وهذه الآية أيها الأخوة هي أصل عظيم من أصول أهل السنة، تدل على أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به كله، كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه. ومن النصوص من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فبين الله عز وجل أن من علامات محبة الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين ثمرة هذه المتابعة فقال: فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله عز وجل أن من ثمار متابعة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل للعبد. والنصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل، وإنما ذكرت بعضها نظرا لضيق الوقت. وأما النصوص من السنة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فنفسكم به لعلكم تشكرون. رواه الإمام أحمد والدارمي. هذا المثال المحسوس من النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن طريق الله وسبيل الله الذي يوصل إلى جنته سبيل واحد فمثله بخط في الأرض، ثم بين أن سبل الشيطان كثيرة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ومن الأدلة أيضا من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث مشهور فيه العرباض وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل منا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله وإن عبد الحبشية فإنه من يعص منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث العظيم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشفق على أمتي بوصايا عظيمة، فذكر الوصية بتقوى الله، فهذه أعظم الوصايا أن يتقي الله العبد الله عز وجل في السر والعلانية. تقوى الله هو أن يتقي العبد الله عز وجل في كل مكان وعند كل أحد، يراقب الله عز وجل في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي فرجه وفي لسانه، فلا يستخدم ما أعطاه الله عز وجل من النعم إلا في طاعة الله عز وجل. ثم أوصاهم بالطاعة لولاة الأمور، الوالي المسلم الذي تأمر على المسلمين يجب على المسلمين الطاعة له، طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم بما أطلعه الله عز وجل عليه، وأنه سيحصل في الأمة اختلافا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير هو ما بينته النصوص الأخرى من وجود البدع في الأمة وكثرة البدع التي يحدثها الناس. ثم أوصى بعد ذلك بسنته، قال فعليكم بسنتي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما شرع للأمة من الأقوال والأفعال والتقريرات. ثم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذلك لأن هؤلاء الخلفاء الأربعة هم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بفرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم تمسكاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور المحدثة التي أحدثها الناس في دين الله يقصدون بها التقرب ولم تدل عليها السنة، لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فدل ذلك على أن كل البدع التي أحدثت في دين الله هي من الضلال وليست من الهدي في شيء. لهذا أيها الأخوة يكون قد قرر لدينا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التقدس. إذا عرفنا هذا فنحن نحتاج لمعرفة السنة، ما هي السنة وما هي البدعة؟ فالسنة كما عرفها العلماء بمعناها العام المطلق التي تطلق في كتب الاعتقاد هي كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون وأصحابه رضي الله عنهم من الاعتقادات ومن الأعمال والأقوال. والسنة. فالسنة كما بينها العلماء هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أصحابه من الاعتقادات. الاعتقادات هو ما اعتقده القلب. يجب على المسلم أن لا يعتقد شيئا إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب على المسلم أن لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل مشروع شرعه الله للأمة. فمثلا المسلم إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن لا يأتي بأطوار جفعة ولا بأفعال ولا بهيئة ولا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما قلناه في الصيام نقوله في العبادات الأخرى. فكذلك من أراد الصيام فليس له أن يصوم إلا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك بقية العبادات كالذكر، ذكر الله عز وجل. فيجب على المسلم أن لا يذكر الله بذكر إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها الأخوة أن كثيرا من الناس أحدثوا من الأذكار المبتدعة الشيء العظيم. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يذكر الله في الصباح أو في المساء أو عند دخوله البيت أو خروجه أو دخوله إلى المسجد أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الذكر ويأتي به ويحذر من البدع. فهنا أيها الأخوة ينبغي أن القاعدة باب العبادة أن الأصل في باب العبادات التوحيد، الأصل التوحيد وعدم المشروعية. فليس لمسلم أن يحدث عبادة في دين الله عز وجل إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر المسلم هذا الجانب من الغلو، لأن الشيطان يرضى من المسلم أن ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى الغلو وإما إلى التكفير. أما تعريف البدعة فقد عرفها العلماء بأنها طريقة في الدين مخترعة ظاهي شرعية، قالوا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يقصد بالسلوك عليها أي يعني يقصد الذي يعمل البدعة يقصد لبدعته المبالغة في التعبد.
المبالغة في ماذا؟
في التعبد إلى الله. فالمبتدع هو من أحدث طريقة عندما يأتي بعبادة فيقال له لما تعبد الله بهذه العبادة، يقول أريد وجه الله. فهذه البدعة التي أحدثها ذلك الرجل يريد بها وجه الله ونيته وهو مخلصا لله عز وجل في ذلك، لكن الإخلاص لا ينفعه، لا بد أن يحقق الشرط الثاني من شروط العبادة وهو أن تكون هذه العبادة على وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع حقيقة كثيرة منها ما يتعلق باعتقاد، ومن أمثلة البدع في الاعتقاد بدعة تأويل الأسماء والصفات وتعطيل صفات الله عز وجل عن مراد الله عز وجل منها. ومن البدع أيضا في الاعتقاد الغلو في الأنبياء وفي الأولياء، فأن يعتقد المعتقد أن لهم شيئا في كشف الكروب وفي إجابة الحاجات. ومن البدع المحدثة في الاعتقاد بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لا بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ومن أقسام البدع البدع العملية التي تتعلق بالأعمال، فأن يحدث الرجل عملا ليس مشروعا وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البدع العملية من أمثلتها بدعة المورد التي أحدثت في عصور متأخرة عن المورد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع المحدثة لأنها لا تدل عليه النصوص، ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من الصحابة. ومن البدع أيضا العملية البدع في الأذكار التي أحدثها الناس التي ليست هي بمشروعة ولا ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا يعني يعطي شيئا من الضوء عن حقيقة السنة والبدعة. وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولإخواني، وأترك المجال إذا كانت هناك أسئلة.
نعم، السائل يسأل فيقول كأنه يقول: ما الفرق بين البدع المحدثة في الدين والبدع الدنيوية؟ يعني كيف نفرق بينهما؟ وما حكم الحكم الإسلامي في بدع الديني وبدع الدنيوية مثلا؟
نعم، الفرق بين البدع الدينية والبدع العادية التي هي ليست من الدين أن البدع الدينية هو أن يقصد المبتدع ببدعته التقرب إلى الله عز وجل، فإذا قال أنا أقصد بعمل التقرب إلى الله وأتى بشيء محدث هي بدعة. أما البدعة العادية التي هي ليست من الدين هو أنه لا يقصد بها من أحدثها يقصد بها التقرب، مثل صنع الطائرة وصنع السيارة وما أحدث الآن من الألبسة ومن الأشربة ومن المساكن. فالمسلم عندما يباشر هذه الأشياء لا يقول أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وليست بدعة دينية ولا يذم عليها. إذن باختصار الفرق بين البدعة الدينية والبدعة العادية أن البدعة الدينية المذمومة المحرمة هي أن يقصد بها المبتدع التعبد لله، وأما البدعة العادية فلا يقصد بها التعبد.
السائل يسأل فيقول: ما موقف العلماء في هذه العبارة؟ يقولون: خذ من أهل البدع يعني الأحسن، أو خذ خير من أهل البدع واترك شرهم. يعني ويقول مثلا نحن عندنا في أمريكا عندنا كثير من الناس يعني هما على البدع وعندهم شيء من العلم مثلا في اللغة العربية وفي القرآن وما أشبه ذلك، وما عندنا كثير من أهل السنة على تلك المستوى، فما موقفكم وماذا تنصحون في مثل هذه المواضع؟ هل نأخذ منهم أو نتركهم بناء على تلك العبارة التي جاء فيها خذوا منهم خيرهم واتركوا شرهم أو كما قيل؟
نعم، أولا حكم التفصيل عن أهل البدع، طلب العلم على أهل البدع فيه تفصيل، فإذا كان لا يوجد في البلد غير هؤلاء المبتدعة فيؤخذ عنهم العلم الصحيح الذي ليس ببدعة ويتجنب البدع. وأما إذا كان في المسلمين من أهل السنة من يحسنون هذا العلم فلا يجوز التفصيل وطلب العلم عن على أهل البدع. نعم، وأنا أريد أن أنبه إلى نقطة.
نعم،
عندما يقال أن نأخذ من المبتدعة يعني الخير أترك الشر، هل العوام تستطيعون أن يميزوا بين الخير بين السنة والبدعة بين الصواب والخطأ؟ أنا أظن أن العوام وصغار الطلبة تخفى عليهم هذه الأمور، فلهذا إذا تلقوا عن أهل البدع يخشى عليهم أن يلطن البدع فيعتقدونه وهم لا يعلمون، كما حصل لكثير من الناس الذين يتلقون عن أهل البدع. قل الحمد لله نحن في هذا العصر بعد وجود هذه الوسائل أصبح المسلم كأنه وإن كان في البلاد البعيدة بجانب العلماء، فأنا أنصح إخواني أن يتصلوا بأهل العلم عن طريق التليفون أو عن طريق المراسلة أو عن طريق جلب الكتب الأشرطة النافعة، فهذا إن شاء الله أمر ميسر، وهذا يغني إن شاء الله عن أهل البدع وأخذ العلم من أصوله الصالحة وهم أهل السنة.
السائل يسأل يقول هل يعتبر من البدع إذا قال قائل في صلاته كلها أو في معظم حركات الصلاة أستغفر الله مثلا في ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله من الركوع يقول أستغفر الله أستغفر الله، هذا يعتبر هذا من البدع؟
نعم، إذا كان يداوم على هذا في كل أحواله حتى على من البدع. المشروع في الركوع تعظيم الرب، أن يقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فالركوع له أذكار مخصوصة، السجود له أذكار مخصوصة، والقيام بعد الركوع له أذكار مخصوصة. على المسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحوال، وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار في السجود، فما ثبت في الحديث الصحيح أن أبا بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء في السجود، علمه أن يقول رب إني ظلمت ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، وغيرها من الأدعية والأذكار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، فالاستغفار أكثر ما يكون في السجود وكذلك الدعاء. نعم،
تزيد شيئا هناك بسؤال آخر؟
أنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن باز، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، هما كتابان نافعان في هذا الموضوع.
طيب، كان السائل يسأل فيقول نجد في بعض أشرطة كلمات من البدع، مثلا كالقارئ يقرأ وإذا كان من قراءته يقول صدق الله العظيم، أو كالقانت في رمضان يقيل القنوت وكأنه يغني مثلا، وهذا أشرطة كثيرة عندنا وسباع، فماذا تنصحوننا؟ هل يجوز لنا الاستماع إلى مثل تلك الأشرطة أو تلك هؤلاء القراء الذين يقولون دائما صدق الله، أو إذا كنتوا يعني في آخر التلاوة يقيلون القنوت وكأنه غناء، أو لا بأس بالاستماع إلى تلك الأشرطة؟
أما سماع يعني تلاوة كتاب الله عز وجل من هؤلاء القراء الذين يقولون صدق الله العظيم، فكلام الله عز وجل يسمع، يعني لأن هؤلاء لا يحدثون شيئا في القراءة. وينبغي للمسلم أن يعرف أن بعد انتهاء القراءة أن صدق الله العظيم، وإن كان هذا القول هو حق لكنه ليس بمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هذا الأمر غير مشروع. فأما سماع تلاوة كلام الله عز وجل فإنه يسمع أو لا يقرا من غيره. فأما سماع الأدعية القنوت فلا أرى أن في ذلك يعني حاجة لسماع الأدعية القنوت، وإنما على المسلم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يقرأ المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والأدعية المشروعة التي هي من جوامع الدعاء. وإن كان الدعاء الأصل فيه أنه فيه توسعة، فيجوز للمسلم أن يدعو بالمشروع وهو أفضل، المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، ويجوز له أن يدعو بما شاء بشروط معروفة عند أهل العلم، منها عدم الاعتداء في الدعاء، وأن يكون مراعيا آداب الدعاء، وأن يطيب المكتب، وأن يتخير الساعات التي هي أرجى أن تكون في قبول الدعاء، كما هو مبين في مواطنه من كتب أهل العلم.
نعم، السائل يسأل فيقول هذا الأمر يحدث كثيرا عندنا في الأعياد، يعني في آخر شهر رمضان ناس يختلفون ولا يفطرون في يوم واحد، فقد نصلي العيد اليوم ومجموعة أخرى من الناس يصلون غدا أو بعد غد، يعني على كيفهم. فسائل يقول هل من البدع أن يشارك الناس في جميع الأعياد، مثلا صلى معنا بالأمس ويصلي مع مجموعة أخرى غدا وهكذا؟
الواجب على المسلمين في الفطر الواحد وفي البلد الواحد أن يجتهدوا في الرؤية، أن يرقبوا الهلال ويجتهدوا في الرؤية، في رؤية الهلال، فإذا رأوا الهلال أفطروا. وينبغي لهم أن يكون للمسلمين من ينظم أمرهم، إن كانوا بغير بلد إسلامي أن يكون هناك من المسلمين من يهتم كإمام المسلمين، أن يهتم بهذا الأمر ويعلم للناس هذا الأمر ويجتمعوا. الإسلام أتى بالاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف، وهو أن يجتمعوا على كلمة واحدة.
سؤال السائل إذا وقع يعني هذا كأن عندنا هذا مستحيل, يعني دائما يكون عندنا أكثر من عيد, فهل يجوز للمسلم أن يصلي أن يشترك في هذه الأعياد, صلى معنا ويصلي مع هؤلاء غدا؟ هذا هو سؤال, لأن هذا يعني كوننا نصلي عيدا واحد لا نراه يحصل قريبا, والله أعلم, لأن الناس يعني مختلفون كثيرا.
نعم لا يجوز له, لكن هو الذي يجتهد فيه ويرى أنه دخل فيه شوال فهو يصلي في يوم العيد ويصلي صلاة العيد ولا يصلي بعدها, لأنه بحسب اجتهاده حسب اجتهاد الجماعة الذين هم معهم, وعليه أن يتبع أهل السنة يصلي معهم ويفطر معهم ولا يصلي بعد ذلك مع من خالفه.
السائل يسأل يقول هل يمكنكم أن تعطونا ضوءا عن أخلاق أهل السنة وأخلاق أهل البدع حفظكم الله؟
أخلاق أهل السنة هي ما تقرأ في كتاب الله عز وجل من أخلاق المؤمنين, وما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وصف المؤمنين, وهم يتمثلون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كانوا ليسوا في درجته ولا يمكن أن يبلغوا درجة من هو دونه من الصحابة, لكنهم يجتهدون بأن تكون أخلاقهم أشبه ما تكون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإن لهم علاماتهم أنهم يبغضون النفوس ويقدمون العقل والهوى عليها, ومن علامات أهل البدع أنهم يبغضون أهل السنة وأهل الأثر, ومن علامات أهل البدع أنهم يكفرون مخالفيه, وأما أهل السنة فهم يصفون الناس, ومن علامات أهل البدع أيضا الكذب والتلبيس, ومن علامات أهل البدع أيضا التزوير وذكر النصوص كما يبترون النصوص من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وعلامات كثيرة لكن هذه بعضها.
السائل يسأل يقول كيف نعامل أصحاب البدع بعد علمنا أنهم على البدع وهم مبسوطون على بدعتهم يحبون بدعتهم, كيف نعاملهم؟
النظرة لأهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ننظر إلى أهل البدع كالمرضى, هم مرضى في دينهم فنحن نشفق عليهم وندعوهم إلى السنة ونتقرب إلى الله بالنصح لهم وبدعوتهم إلى السنة وإزالة الشبه عنهم, نحذر أيضا من بدعهم ونحذر أيضا من الجلوس معهم ونحذر من سماع كلامهم, لكن على العلماء أن يناصحوهم ويبينوا لهم, والواجب على المسلم أن يحب أهل السنة.
شيخ هل أطلنا عليكم أو ما زال عندنا بعض الأسئلة؟
لا لا أنا ما عندي مانع, لكن أنتم ما عندي.
نحن ما عندنا مانع, نحن عندنا نهار.
بارك الله فيك, ما عندي مانع أيضا.
السائل يسأل فيقول وحقيقة هذا أمر يهم مجتمعنا, عندنا كثير من الناس لا يحبون لبس القمصان يعني الثوب يعني كما تلبسون في بلاد إسلامي, ويحبون أن يلبسوا جنس العادل, هل سمعت من جنس يعني النوع من السروال, ويلبسون الجتار, وبعضهم إذا أتوا إلى الصلاة يحملون معهم إزارا, يعني إذا دخل في الصف يلبس إزاره كأنه يغطي عورته لأن السراويل الجنس هذا يحجم العورة في معظم الأحيان, ويأتي بالإزار ويلبسه في الصلاة, وإذا سلم الإمام ينزع عنه إزاره وينصرف, فهل هذا من السنة أن يأتي الرجل مع ثوب ضيق أو سروال ضيق وقميص ضيق ثم يغطي يعني عورته بالإزار يعني في الصلاة فقط وبعد الصلاة ينزعه؟ هل هذا من السنة أو هل عندكم من نصيحة لمثل هؤلاء الناس الذين لا يلبسون القمصان ولا الصافية على رؤوسهم ويلبسون كما يلبس غير المسلمين, غير أنهم في الصلاة يلبسون الإزار وبعد الصلاة ينزعونه حفظكم الله؟
والله يا أخي أولا بالنسبة لستر العورة هو واجب في الصلاة وفي خارج الصلاة, فواجب على المسلم أن يستر عورته, لا يلبس الملابس الضيقة التي تبدو منها مفاصل الجسم ولا الملابس الشفافة التي تظهر منها العورة، ولا كذلك الملابس التي تكشف أحيانا العورة مثل القمصان إذا جلس أو ركع أو سجد بدت عورته. الواجب على المسلم أن لا يلبس هذه الملابس لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم، هنا في إضافة أيضا.
نعم،
بالنسبة للباس،
نعم،
لم يرد في الشرع تحديد لباس معين، لكن اللباس له صفات عامة، وهو أن يكون ساترا، أن يكون يعني لا يصحبه مخيلة ولا يصحبه لبس محرم كلبس الحرير الذي هو محرم على الرجال. ولا نلزم حقيقة المسلمين في بلادكم ولا في غير بلادكم لبس المسلمين في بلد معين مثل المملكة وغيرها، بل الواجب على المسلم هو أن يلبس لباس المسلمين في بلده لأن يحذر من التشبه بالكفار. فإذا كان لباس المسلمين في بلد غير الثياب المعروفة عندنا في بلادنا فلا بأس بذلك إن لم تكن يصحبها محذور. فالمهم هو ستر العورة وأن لا يصحب ذلك خيلاء، وأن لا يصحب ذلك لبس أمر محرم، ولا يكون أيضا إقبال في اللباس. اللباس مطلق، ويحذر المسلم، ينبغي للمسلم أن يحذر من لباس الشهرة، وأن يلبس لباس شهرة في بلده. نعم،
يعني من ذلك تقولون أن إذا لبسنا كما يلبس هؤلاء المشركون عندنا لكن ما أصلنا ثياب وما لبسنا خيلاء وما لبسنا ثياب شهرة، وإن كنا لبسنا مثل السروال الذي يلبسه غير مسلم، يعني لا مانع؟
أنا ما أقول لباس المشركون، أنا أقول لباس المسلمين في البلد.
ما عندنا لباس مسلمين، عندنا نلبس كما يلبسون، يعني إذا أردنا نلبس ما لباس هذا البلد هو لباس غير المسلمين، ما عندنا لباس المسلمين خاصة، إذا أردنا أن نلبس كما يلبس المسلمون نلبس كما تلبس الثوب والصافية وهكذا.
محال، أقول طلبة العلم منكم الذين يتميزون بلباس معين هو إن شاء الله الذي ينبغي أن يتقن فيه. وطلبة العلم إذا كان لديهم لباس معين يعرفون به، وإن كان كله فإن شاء الله هم الذين يمثلون في تلك البلاد.
سائل يسأل فيقول علمنا السلام في الإسلام أنه باللغة العربية، فبعض الناس لا يعرفون اللغة العربية مثلا يريد أن يلقي السلام بالإنجليزية، يعني بمعنى السلام بالإنجليزية، هل هذا يعتبر من البدع؟
والله الأصل في المسلم أنه كذلك أنه يصلي ويقرأ الفاتحة، ولا بد لكل مسلم يتلفظ بهذا عندما ينتهي من صلاته يقول السلام عليكم. فالأولى هو يسلم باللغة العربية كما هو معروف، ولا أظن هناك صعوبة يعني على المسلم.
السائل يسأل فيقول نحن الآن نواجه أمرا يعني أمر القحط، لن ننزل عندنا مطر لمدة يعني أشهر، وعادة في الصيف ينزل عندنا مطر. فيسأل هل يمكنكم أن تقولوا لنا ما السبب الذي منع عنا المطر، وهل من البدع أن يقوم بعض المسلمين ويصلوا صلاة الاستسقاء علما بأننا نعيش في بلد الكافرين، كان معظم الناس غير مسلمين ولا يعتقدون اعتقادا صحيحا، فهل يجوز للمسلمين هل يعتبر من البدع إذا قاموا وصلوا صلاة الاستسقاء؟
بل من إذا انقطعت الأمطار على المسلمين في بلد وإن كانوا أقلية مثلكم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، أن يؤمهم أحدهم ويصلوا صلاة الاستسقاء، وعلى فيه إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما انقطاع المطر فإنه إن الله عز وجل لله عز وجل في ذلك حكمة، لكن دلت السنة أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة السماء، فكثرة الذنوب وكثرة المعاصي هي سبب لانقطاع الأمطار، والاستقرار والرجوع سبب لنزول الخير وتنزل الأمطار.
السائل يسأل فيقول إذا وجد شخص الذي قيل عنه من قبل أهل العلم أنه من أهل البدع وله كتب، هل يجوز للناس عن العوام مثلا أن يستمعوا إلى هذه الأشرطة أو أن يستفيدوا من كتبه، أو هل يمكن أن يجوز للناس أن يبتعدوا عنه، أو يبتعد عن كتبه ودروسه وعلمه وما أشبه ذلك، أو هل يجوز أو الناس هم المجموعة من الناس الذين هم على السنة، هل لهم أن يقوموا بدور معين لامتناع عن شراء هذه الكتب أو هذه الأشرطة أو المؤسسة الإسلامية أو ما أشبه ذلك. يعني المهم أن الشخص قيل عنه مثلا من أهل البدع فله دور في الدروس وكذا، فكيف يكون الموقف؟
أولا ينبغي أن ننظر من القائل، من القائل عن فلان أنه من أهل البدع، فإن كان عالما معروفا بالعلم والسنة فإن قوله مقبول في الأمة، فإذا قال أن فلان من أهل البدع يجب على المسلمين وعلى العوام أن يحذروا من سماع كلام ذلك المبتدع ومن قراءة كتبه، لأن فيها البدع وفيها التسليل وفيها التسليل على العوام فيتضررون ضررا عظيما. لكن ينبغي ليس كل من تكلم قال فلان مبتدع يقبل قوله، إنما يقبل قول العلماء، لأن بعض الناس يتجاوز وقد يحكم على بعض أهل السنة أو على بعض أخطاء أهل السنة أنها من البدع العظيمة التي ينبغي أن يبدع القائل بها. المسألة ينبغي أن تبنى على التثبت وأن يكون القول صادر من عالم من علماء المسلمين، عند ذلك يعتد بقوله. ينبغي أن ينظر القائل من هو الذي يحكم على ذلك المؤلف وعلى ذلك يعني صاحب الأشرطة، ينبغي أن ننظر من هو. فإن كان عالما معروفا فقوله يقبل بعد ذلك المؤلف، وإن كان من المتعجلين الذين ليسهم من أهل العلم فينبغي أن ينظر في قوله ويتثبت في الأمر.
نعم هذا قيم من الذكر
خلاص.
نعم السائل يقول ما حكم السلام على المرأة التي لا تلبس كما يلبس المسلمات؟ بعض النساء عندنا لا يتحجبن يكشفن عن عوراتهن، فبعض الأخوات يسألن السؤال هل يجوز لهن أن يقرأن السلام عليها وهي كاشفة عن عورتها لكنها مسلمة قد تسلم لكنها لا تتحجب؟
والله ترك السلام على الأصل في المسلم أن من حق المسلم على المسلم إلقاء السلام عليه، لكن جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هزر بعض أصحاب المعاصي وترك السلام عليهم من باب الهجر حتى ينزجر المخالف، فيشرع للمسلم والمسلمة ترك السلام على بعض العصاة مثل المرأة المتبرجة التي لم تستر جسدها ولا عورتها، فإنه يشرع هجرها. لكن ينبغي به المسألة تعلق تترجم ثم أعقد. أنا أقول أن الهجر هناك جانب آخر يقابل الهجر أنا التأليف، فينبغي لنا إذا رأينا مخالف أن ننظر هل الذي يجري معه رح واللين والتأليف، فإذا كان هذا هو الذي ينفع نعم ويجعله يترك المخالفة فنسلك معه مسلك اللين والرح، وإن كان لا ينفع معه وإنما الذي ينفع معه هو الهجر والإغلاب عليه والتأديب فنسلك مسلك الهجر. فمثلا الآن السلام ترك السلام على هذه المرأة التي سئل عنها، نحن ننظر هل المرأة المسلمة هذه الداعية إذا تركت السلام على فلانة المتبرجة هل ينفع هذا ويؤثر فيها فترجع إلى الحق، أم أن هذا الأمر يزيدها نصرة ويزيدها بعد؟ فلا يجوز عند ذلك أن تهجر هذه المرأة، بل ينبغي أن تتألف وأن تقدم لها الهدية وأن تصبر عليها وتقول لها يا أختي أنت مخالفة وأنت قد ارتكبت أمرا محرما، وتنصحها. ولا يترك الهجر إلا إن كان هو الذي هو يجدي وينفع مع المخالف.
طيب السائل يسأل يقول إذا قابلت شخصا تراه على البدع، يعني مثلا يحلق لحية ويلبس أشياء من البدع مثلا كالسلسلة وما أشبه ذلك، وترى في كثير من الأمور ليست من السنة، هل ينبغي للشخص أن يعلمه مرة واحدة هذه الأمور كلها أو يتأنى معه أو يعني يكون معه ويمشي بخطوة خطوة وكيف النصيحة؟
هلو؟
نعم
هذا هو السؤال. يعني السائل كان يسأل ويقول الرجل قابل الرجل وهو من أهل البدع مثلا يعني له يحلق لحاه ويلبس مثل السلاسل والأشياء التي ليست من السنة ويرى فيه كثيرا من الأمور لا تتعلق بالسنة فيسأل هل ينبغي له أن يعلمه هذه الأمور كلها مرة واحدة يعني ينصحه أنت عندك كذا وكذا 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 عليك تترك هذه كلها أو يمشي خطوة خطوة يعلمه مثلا شيئا ثم إذا انتهى منه يعلمه شيئا آخر وهكذا أو كيف؟
أولا هذه الأمور التي ذكرت حلق اللحية ليست من البدع وإنما هي معصية. الفرق بين المبتدع والعاصي أن المبتدع يفعل الفعل ويقول هذا دين هذا أتقرب إلى الله به، والعاصي يفعل الفعل ويعلم أنه عاصي لا يتقرب. فالذين يحلقون اللحى لا يتقربون إلى الله بحلق اللحى وإنما هم عصاة. الذين يلبسون السلاسل كذلك إن لم يقصدوا بها التدين هؤلاء أيضا عصاة. على كل حال يعني المخالف إذا رأينا هناك مخالفة يجب على المسلم أن ينشر وأن ينصح المسلم المخالف فيما أخطأ فيه، لكن إذا كانت المخالفات صغيرة جدا فيبدأ بالأهم في الأهم، وإن كان يعني شيء يسير مثل اثنين أو ثلاثة من المخالفات على كل حال إن غلب على ظنه أنه يقبل يناصحه في الكل، وإن غلب على ظنه أنه ينفره بالنفس في كل شيء فيبدأ بالأهم في الأهم.
نعم. وسائل الآن يسأل يقول ما توبة المبتدع على الذين هم على البدع كيف تكون توبتهم؟
توبة المبتدع هو أن يقلع أولا عن البدعة وأن يعتقد أن ما كان عليه هي بدعة وأن يرجع إلى أبدا بدق ومفتوح.
نعم.
تبع وللعاصي. فإذا تاب المسلم وأخلص نية الله عز وجل وأقلع عن المخالفة كانت بدعة أو معصية ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يقبله.
سائل يسأل يقول قد علم أن ولد الزنا لا يكون لأبيه يعني يكون من لأمه، ويسأل يقول إذا كان عنده ولد يعني من طريق الزنا هل يجوز له أن يعلمه أشياء أو يعلمه الإسلام خاصة إذا صار مسلما؟ هل له حق أن يفعل ذلك؟
ولد الزنا الولد للفراش، يعني إذا كانت مرأة متزوجة وواقعها رجل ولدت منه ولدا فإن الولد للزوج زوج المرأة وللعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الإحسان لمسلم إن كان يعني والعياذ بالله ابن هنا أو غيره هذا واجب، يحسن للمسلم ويعلمه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل.
نعم. السائل يسأل يقول ما كيفية حلق الشارب؟ لأن بعض الناس يحلقون جميع الشارب يعني شواربهم يحلقون من أعلى إلى حتى ترى جلد ما تحت شاربهم، هل هناك كيفية؟ هل فقط أن نأخذ شيئا بسيطا أو هناك يعني كيفية معينة أنت توضح لنا جزاك الله خيرا؟
ما وردت النصوص وردت النصوص حس الشارب وأعف اللحى وحس الشارب وأعف اللحى فهذا العلم سهل بعضهم الحلق الكلي لشعر الشارب وبعضهم يفهم الكثير من ذلك. فعلى كل حال من قص الشارب واخذ منه او انه حلقه حلقا تاما فكل على خير ان شاء الله.
نعم. السائل يسأل يقول هل ورد من النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بصوت عال بعد الصلاه امام الملأ أو أمام الذين صلوا معه في المسجد، هل ورد أنه دعا بصوت عال في أجايته عليه الصلاة والسلام؟
النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعد الصلاة أنه كان يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الحسن لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه. وعلم بلال أن يقول دبر كل سران، علم معاذ أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ببعض الأدعية ويستغفر الله عز وجل ويهلل ويكبر، لكنه لا يعرف عنه أنه كان يرفع يديه بالدعاء دبر الصلاة، وإنما كان يذكر الله عز وجل بهذه الأذكار. فهذه هي.
نعم. وهناك سؤال آخر. نرى من بعض الإخوة إذا سلم الإمام يكبرون يقولون الله أكبر كذا مرة، مرة مرتين وثلاثة، فمحتجين بحديث النبي يعني ابن عباس أو يقولون يعني ما كنا نعلم اقتضاء صلاة النبي إلا بالتكبير. واختلف الناس في مجتمعنا، بعض الناس يكرهون ذلك وبعضهم يحبون ذلك، فهل منكم يعني إن شاء الله تفيدون في هذه المسألة، هل يجوز لنا أن نكبر بعد السلام بقول إن الله أكبر أصوات عالية، أو نترك التكبير، أو كلا الفريقين على الحق؟ حفظكم الله.
ترك التكبير، لأن الذي نقل ما كنا نعلم الصلاة إلا بالتكبير يقصدون أن يستكبر التكبير، وليس المشروع كما في ما أعلم أن هناك تكبير برفع الأصوات العالية الله أكبر الله أكبر، هذا لم يرد. وإن الذي ورد هو ما ذكرت الذي نقله أهل العلم وهو موجود أين وفي غيرهما.
يعني ما فهمتك تماما، هل يعني قلت أن التكبير يعني وارد، يعني إذا كبروا بعد السلام مجموعة من الأخوة وراء الإمام وكبروا بعد التسليم وارد يعني بأصوات عالية، غير تكبر الله يعني يكبرون بقولهم الله أكبر، هذا وارد؟
أقول لا أعلم أنه ثبت هذا.
نعم.
الذين نقلوا أنهم ما يعرفون الصلاة إلا بالتكبير يقصدون التكبير الذي كان مشروعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وما هو؟
لا، هو الذي ذكرنا انهم كانوا انتهاء الصلاه يقولون استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام، كذلك التهليل والتكبير، فان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب تذكرها 10 مرات، هذا كله مشروع.
السائله تسال فتقول ماذا تفعل إذا علمت أن أحد الأشخاص قذفها أو افترى عليها كذبا، هل يجوز لها أن تبتعد عنها أو أن يلقى السلام عليها، أو ما الحكم بعدما علمت أن فلانة قذفتها وافترت الكذب عليها وما أشبه ذلك من الافتراءات، ما تسأل عن الحكم، ماذا تفعل في مثل هذه المواقف؟
أولا المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث لمصلحة نفسه، وإنما يهجره في الدين، فإن كان الهجر هذا في الدين وهذه المرأة تنتفع بهذا الهجر التي قذفت تنتفع فهذا مشروع، وأما إذا كان الهجر هو انتصار للنفس فقط فإنه ما ينبغي، لكن على المسلمة هذه التي قذفت إذا كانت في بلد عن إسلامي ولا أظن هذا ممكن عندكم أن ترفع أمر على القاضي ويطبق حد القذف على من قذفتها، لكن على كل حال المرأة المسلمة إذا عفت وصفحت واستغفرت لأختها وأحلتها فإنها لا شك أن تحصل على أجر عظيم.
بعض الإخوة يمنعون زوجاتهم عن مشاركة بعض الأخوات، يقولون مثلا لا أريد منك أن تشارك الأخت الفلانية ابتعدي عنها، فتسأل هل يجوز لزوجها يمنعها هكذا عن مشاركة بعض الأخوات، وإن كان يجوز لها يجوز له ذلك، هل هناك حد معين أو له أن يقول أن يمنعها عمن شاء، يعني باب مفتوح له هكذا هناك حد معين؟
المرأة الواجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله، فالأمور المباحة مثل أن تلتقي بفلانة فلانة وتزور فلانة إذا منعها زوجها فيجب عليها أن تسمع وتطيع لزوجها، وأما إذا كان يمنعها من واجب مثل تأدية واجب هو فرض عين عليها فينبغي لها أن تضطر لزوجها يعني في تأدية ذلك الواجب.
نعم.
على كل حال طاعة الزوج مقدمة على كل أمر من الأمور التي هي مفروضة كفايات، وطاعته واجبة كما أن الأمور الأخرى فطاعته مقدمة، إلا إذا كانت هناك مصلحة واضحة في زيارتها لبعض الأخوات فتحاول أن تطلب منها أن يأذن لها.